أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إتماما لموضوع البارحة، نحب أن نشير إلى أمر، وهو أن لعله أشرنا إليه البارحة، لا أدري، أنه الشروح التي اعتنت بقطر النداء على نحوين: شروح لمتن قطر النداء، وشروح لشرح قطر النداء. يعني الشروح تارة تشرح متن ابن هشام، وأخرى لا، تشرح شرح ابن هشام أو تعلق عليه. نحن الذي عندنا من الشروح بكلا قسميها حقيقة شيء يسير، لأن شرح قطر الندى، عفوا، شرح قطر الندى، يعني شرح ابن هشام أو حواشيه، في الحقيقة تبلغ رقما لعله لا يتصور، وهو 30 شرحا وحاشية على شرح ابن هشام لقطر الندى. هناك 30 شرحا أو حاشية. الذي عندنا فعلا، عندنا نحن من الشروح يعني التي تراجع عادة أو التي فيها نوع من الاعتبار، هو مثلا حاشية الآلوسي، حاشية السجاعي عادة مثلا يعتنى بها، حاشية الفيشي، أيضا تعليقات محي الدين على قطر الندى، هذه التي عندنا. لكن في الحقيقة هي 30 عفوا حاشية، وبعض الحواشي أيضا عليها عدة تقريرات. يعني عندك حاشية السجاعي لها 4 تقريرات مثلا. أيضا هذا بالنسبة إلى شروح شرح قطر الندى. أيضا شروح قطر الندى أيضا عدة شروح، لا أدري عددها بالضبط. يعني عندنا شرح ابن هشام، عندنا شرح معمر لعله المالكي، والأنصاري، محمد الأنصاري، وعدة شروح مجيب الندى، هذا الذي ذكرناه البارحة للفاكهي، هذا عليه مجموعة من الحواشي. يعني فوق 20 حاشية، من ضمنها هي حاشية ياسين. نحن الذي عندنا فعلا هو حاشية ياسين على الفاكهي، لا، في الحقيقة هناك 22 حاشية على مجيب الندى. هذه ليست موجودة حاليا يعني بالسوق، حسب الظاهر غير موجودة في المكتبات، وإلى آخره من الكتب. يعني كتب لعله شروح قطر الندى نفسه متن قطر الندى تصل إلى 40، يعني تقارب 40 شرحا. فالمجموع لعله يصل، يعني مع شروح قطر الندى وشروح متن قطر الندى وشروح شرحه، لعله تصل إلى قرابة 80 أو أكثر، لعله تصل إلى 100، لا أدري. فهذا طبعا بإضافة النظم، هناك 10 كتب قد نظمت قطر الندى، يعني جعلت قطر الندى ماذا؟ أبيات شعرية، وإضافة إلى عدة كتب شرحت شواهد قطر الندى. يعني عندنا 24 كتابا قد شرح قطر الندى، يعني شواهد قطر الندى. وأيضا الكتاب جمع مع كتب أخرى مثل جمع الشذور وقطر الندى. هذا طبعا جمع بأكثر من كتاب. نحن الذي عندنا كتاب لعله حديث، أيضا هناك مطالع البدور في الجمع بين القطر والشذور، وأيضا مطالع السرور بين مقر القطور والشذور، وما أرسلناه في المجموعة. وأيضا الكتاب قد ترجم إلى عدة لغات. الذي أريد أن أصل إليه هو أمران، أو أمرين عفوا. الأمر الأول أن العناية الفائقة بكتاب قطر ندى هذا دليل واضح على أهمية هذا الكتاب وعلى مدى نفعه، وهذا في الحقيقة يشجعنا على دراسته دراسة عميقة، ويشجعنا على الرغبة فيه. يعني لعله البعض لا يرغب في قطر الندى، لكن هو فعلا كما قلنا هو كتاب جميل جدا. فهذه العناية الكبيرة من العلماء، يعني مثل الفاكي عالم يعني ليس من المستوى الهين، وكذلك ياسين وغيرهم من العلماء اعتنوا بهذا الكتاب، فهذا يدل على أهمية هذا الكتاب. الأمر الآخر هو أننا قد نتوهم أن قطر الندى ليس عليه شروح كثيرة أو حواشي كثيرة، لا، الحواشي كثيرة جدا لكن لم تصل إلينا كثير من الكتب مع الأسف. كذلك معروف أنه كتاب ألفية ابن ناظم غير مخدوم، يعني ليس عليه شروح، لا شروح للأبيات، لا شروح للكتاب، أقصد ألفية يعني شرح ابن ناظم، لا شرح، لا ألفية ابن ناظم، ابن مالك. ألفية ابن مالك عليها شروح كثيرة، أما شرح ابن الناظم ابن مالك هذا نادر أن تجد عليه شرحا. طبعا آخر فترة لعله نزلت بعض الشروح، لكن في الحقيقة هو لا أيضا كتاب عليه عدة شروح، ومن ضمنها لعله في بالي ابن هشام نفسه قد شرح هذا، لعله شواهد قطر الندى شرحها ابن هشام أو نحو ذلك. هذا ما أردنا أن نضيفه على كلامنا يوم أمس، الكلام فعلا في تعريف النحو وبيان موضوعه وغايته. نقول في ذلك إن من الأمور المهمة التي تعين الطالب على الشروع في العلم الذي يدرسه حديثا، يعني الطالب عندما يدخل في علم جديد لم يطرق سمعه سابقا، أو درسه سابقا بصورة إجمالية أو بصورة غير واضحة، بالنتيجة هو يريد أن يطلب هذا العلم. هذا الطالب يحتاج إلى عدة أمور، إذا علم بها تكون عونا له في دراسة ذلك العلم. هذه الأمور تصل إلى ثمانية ولعله أكثر، بعضها عادة تسمى برؤوس الثمانية، ستأتيكم إن شاء الله في نهاية الحاشية. أهم هذه الأمور عادة هو يذكر ثلاثة: تعريف العلم، وبيان موضوعه، وغايته. هذه الأمور الثلاثة عادة تعين طالب العلم على طلبه لذلك العلم، فلا بد من هذه الجهة، لا بد أن نبين ما هو علم النحو، وما هو موضوعه، وما هي عفوا غايته. أما تعريف علم النحو فعرف بتعريفات لعله عديدة، يعني نحن سنصيغ نصوغ عفوا تعريفا نستسقيه من تلك التعريفات، يعني لا نأتي بالتعريف الأصلية لأنها فيها لعله شيء من الصعوبة. فنعرف علم النحو بأنه علم بقواعد كلية يعرف بها أحوال أواخر الكلام من جهة الإعراب والبناء. علم بقواعد كلية يعرف بها أحوال أواخر الكلام من جهة الإعراب والبناء. توضيح ذلك أن أن في علم النحو يدرس الطالب مجموعة من القواعد الكلية، التي تنطبق على موارد عديدة. هذه القواعد يدرسها الطالب في علم النحو، ويتمكن من خلال هذه القواعد أن يعرف الحالة الإعرابية أو البنائية لأواخر الكلمات العربية. آخر الكلمات هل هي ماذا؟ مفتوحة، مكسورة، مضمومة، مرفوعة، منصوبة، مجرورة؟ هسه ما الفرق بين المرفوعة والمجرورة والمضمومة؟ ما الفرق بين المكسورة والمجرورة؟ هذا إن شاء الله سيأتي لاحقا. هل هي ساكنة؟ هل هي مجزومة؟ هذه الأحوال المختلفة يعرفها دارس علم النحو من خلال معرفة قواعد. هذه القواعد عندما يطبقها على موارد عديدة يستطيع أن يعرف حالتها الإعرابية أو حالتها البنائية التي في آخرها. مثلا نأخذ بعض القواعد هيش من باب المثال. مثلا في النحو مثلا يقال الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، كل فاعل مرفوع. المفعول به منصوب، قاعدة. المضاف إليه مجرور، أيضا قاعدة. وأيضا تأخذ المفرد يرفع بالضمة، هذه قاعدة، كل مفرد يرفع بالضمة. وأيضا تأخذ جمع المذكر السالم يجر بالياء، وتأخذ أيضا المفرد ينصب بالفتحة، وتأخذ أيضا قاعدة أخرى المفرد المتمكن يجر بالكسرة. هذا إن شاء الله يأتي بيانها لاحقا إن شاء الله، فقط نذكر هذه القواعد كي نأخذ مثالا. فمن خلال هذه القواعد يتمكن الطالب من معرفة الحالة الإعرابية لكثير من الجمل التي ماذا ترد عليه، جمل عربية أنت تقرأها أو تسمعها. من خلال هذه القواعد تستطيع أن تعرف حركة هذه الجمل. مثلا لو قرأت في كتاب هذه الجمل، مثلا هاتين الجملتين، مثلا قرأت قال النبي صلى الله عليه وآله، هذه جملة قال النبي صلى الله عليه وآله، وقرأت أيضا قتل أمير المؤمنين عليه السلام أبطال قريش. نفترض نحن نقرأها من دون حركات، أنا لا أعلم ما هي الحركة، لا أعلم، أقول قال النبي، لا أريد أن أحرك الآن، النبي صلى الله عليه وآله قتل أمير المؤمنين عليه السلام أبطال قريش. هذه فلنفرض هي جاءت من دون حركتين، في الكتب عادة لا تحرك، فأنا أريد أن أعرف الحركة، أريد أن أعرف كيف أقرأها. إذا طبقنا القواعد السابقة نعرف ماذا؟ نعرف حركة هذه الكلمات. مثلا النبي، نقول النبي مرفوع، لماذا؟ لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع. ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه مفرد، وكل مفرد علامة رفعه الضمة. والله كذلك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مرفوع لأنه فاعل علامة رفعه الضمة لأنه مفرد، وكذلك أمير، قتل أمير، فقال النبي، النبي فاعل، وصلى الله، الله فاعل، قتل أمير المؤمنين، أمير أيضا فاعل. والمؤمنين هذا مجرور، لماذا؟ لأنه مضاف إليه، وقد قلنا إن كل مضاف إليه يكون مجرورا. ما هي علامة جره؟ نقول علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، وكل جمع مذكر سالم قلنا يجر بالياء. إن شاء الله أنتم كتبتم القواعد التي ذكرناها قبل قليل حتى تتضح الأمثلة، وإلا لا تتضح. وأيضا أبطال هذا منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول به، وكل مفعول به منصوب. وما هي علامة نصبه؟ نقول علامة نصبه الفتحة، لماذا؟ لأنه مفرد وكل مفرد ينصب بالفتحة. قريش مجرور لأنه مضاف، أبطال قريش، قريش مضاف، عفوا مضاف إليه، عفوا، لأنه مضاف إليه. ما علامة جره؟ نقول علامة جره الكسرة، لماذا؟ لأنه مفرد متمكن، وكل مفرد متمكن تكون علامة جره الكسرة. هسه ما معنى متمكن؟ إن شاء الله يأتي لاحقا. فهذه الحركات العربية إنما وصلت أو وصلت إليها من خلال القواعد المذكورة، فعندما تقرأ تستطيع أن تحرك. أقول لك حرك هذه الجملة، تقول لي قال النبي صلى الله عليه وآله قتل أمير المؤمنين. فإذا قيل لك أمير المؤمنون تقول هذا خطأ، عليه السلام أبطال قريش. فهذا هو ماذا؟ تعريف علم النحو. إذا لاحظنا التعريف السابق وجدنا فيه عدة قيود، وهي القواعد الكلية. هذا القواعد الكلية لا نريد أن نعرفها الآن. أحوال أواخر الكلم، عندما قلنا أحوال أواخر الكلم يفهم من هذا أن علم النحو لا يتعلق بحثه في ماذا؟ في أوائل الكلمات أو أواسطها، وإنما يتعلق بحثه في أواخر الكلم فقط، أواخر الكلام. أما أول حرف لا يتعلق بحثه فيه، الحرف الوسط لا يتعلق بحثه فيه، مثلا همزة الوصل هل تفتح أو تكسر؟ هذا لا علاقة لبحث النحو فيه. وقلنا أيضا من جهة الإعراب والبناء يفهم من هذا أن البحث النحوي يشمل أمرين، الإعراب والبناء. من هنا إن شاء الله سيأتي أن المصنف سيعرف الكلام والإعراب والبناء وأيضا الكلمة، لأنها تتعلق بالنحو. إن شاء الله سيأتي هذا بيانه جيد. قد يقال أن البحث، أن هذا التعريف الذي ذكرتموه يقتضي أن البحث في النحو لا يكون إلا عن هذه القواعد الكلية التي يعرف بها أواخر الكلام. قد يقال هكذا، لكن نقول لا، ليس المراد من قولنا أن البحث في علم النحو يكون عن القواعد الكلية، ليس المراد أنه لا يبحث فيه عن غيرها. كل علم يبحث عن شيء معين هو يكون اختصاصه، عفوا هو يكون اختصاصه، ومع ذلك يذكر أمورا أخرى غير غير داخلة في الباحث. بعبارة أخرى، في النحو كما يبحث أو كما تذكر القواعد التي من خلالها نعرف ماذا، كيف نعرب، نعرف كيف نبني، مع ذلك تذكر أمور أخرى، قواعد أخرى، أو ليست بقواعد، أمور أخرى ليست بالقواعد التي ماذا يعرف من خلالها أواخر أحوال أواخر الكلم، وإنما تبحث من باب المقدمة للبحث عن تلك القواعد. يعني بحث النحو هو قواعد من خلالها يصل الدارس إلى ماذا؟ إلى معرفة أحوال أواخر الكلام. لكن هذه القواعد لها بعض المقدمات، فتذكر تلك المقدمات، وأيضا يتعلق بها بعض الأمور الجانبية، فتذكر أيضا تلك الأمور الجانبية من باب الاستطراد وإتمام الفائدة. ففي النحو نحن سنجد عدة مباحث هي في الحقيقة خارجة عن علم النحو، وأول مبحث هو تعريف الكلمة. تعريف الكلمة ليس من مباحث علم النحو. إن شاء الله هاي بعد لابد أن تركز في الذهن، يعني تبقى في الذهن. بحثنا في النحو هو عن القواعد التي من خلالها نعرف ماذا، كيف نعرب آخر الكلمة، كيف نبني آخر الكلمة، نعرف أحوال أواخر الكلمات. فكل بحث ليس في هذه القاعدة فهو ليس من مباحث علم النحو، وإنما قد يكون مقدمة له، وقد يكون ماذا؟ قد يكون استطرادا وبحثا في شيء يتعلق بتلك القواعد. إن شاء الله هذا واضح. هذا أتمنى أن هذا التعريف يكتب ويحفظ ويكرر حتى يتضح إن شاء الله نحن أين نبحث. قلنا هذه المقدمات تجعلنا ماذا نفهم، أنه ماذا سنبحث، أنه كيف سندخل في هذا العلم، إلى أين نريد أن ننتهي. الموضوع، موضوع علم النحو، هو في الحقيقة يعرف من التعريف السابق، عندما قلنا، عندما عرفنا علم النحو يفهم منه الموضوع، لأننا قلنا علم النحو هو علم بقواعد كلية يعرف بها أواخر الكلمات، الكلام من جهة الإعراب والبناء. الكلام قلنا المراد منه الكلام العربي يعني. فالموضوع هو ماذا؟ هو الكلمات العربية، حيث أنه في علم النحو يبحث عن أحوالها، عن أحوال أواخرها. وسيأتي إن شاء الله، لا نريد أن نطيل في هذه النقطة لأنها فيها نوع من الدقة، ستأتيكم إن شاء الله في الحاشية. هناك يذكرون أن ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم، وهنا يبحث في علم النحو عن أحوال الكلمات العربية، فالكلمات العربية هي موضوع علم النحو. الكلمات العربية ليست هي علم النحو، وإنما هي الموضوع الذي تدور عليه أبحاث علم النحو. للتوضيح، من باب التوضيح، مثلا نقول الفاعل مرفوع، إذا ذهبنا إلى الفاعل نقول الفاعل كلمة، المفعول منصوب، المفعول كلمة، المضاف إليه مجرور، المضاف إليه كلمة. فهذا نجد أنه في كل الأبحاث الكلمة العربية موجودة، وقعت موضوعا. هذا إن شاء الله قلت لا نريد أن نطيل في هذا المورد، إن شاء الله يتضح من دراسات لاحقة. نحن أهم شيء عندنا هنا هو تعريف علم النحو وبيان غايته، فالكلام فعلا في غاية علم النحو. طبعا إذا لاحظتم الكتب التي تعرضت لغاية علم النحو تجدون بينها اختلافا في تحديد الغاية، وبعضها يذكر الغاية وبعضها يذكر الفائدة. ما الفرق بين الغاية والفائدة؟ إن شاء الله هذا أيضا تأخذونه لعلكم تطلعون عليه في دراسات لاحقة. ففي الحقيقة من يتأمل في علم النحو يجد أنه لا يقتصر على غاية واحدة أو فائدة واحدة، بل له، بس نحن سنعبر بالغاية ولعله تكون أعم من الفائدة والغاية، بل له عدة غايات. نحن الآن نذكر لعله أهم تلك الغايات، ولا أدري هل يعني يمكن أن يوجد غيرها أو لا. نذكر ثلاثة غايات، ومن هذه الغايات أيضا نلحق بعض الغايات الأخرى، فلعله تكون بالنتيجة 6 غايات أو أكثر. فنقول لدراسة علم النحو عدة غايات. ما المراد من الغاية؟ نقول الغاية كأنما السبب الذي تدرسه لأجله النحو، الهدف الذي تجعله أمامك للوصول إليه من دراسة النحو. ما هو الأثر المترتب على دراسة النحو؟ هذه ماذا نعبر عنها بالغاية. وأنا قلت أتسامح بتعبير عن غاية، قد تكون ماذا؟ قد تكون فائدة. فلماذا تدرس النحو؟ ما الفائدة من دراسة النحو؟ لا بد الذي يشرع في شيء والذي يبدأ في فعل شيء لا بد أن تكون له غاية، هذه الغاية عقلائية فيها نفع له. ونحن عندما نشرع في علم النحو أيضا لا بد أن تكون لنا غاية معينة. فليس من الصحيح أنه الإنسان يشرع في شيء وهو لا يعرف ما فائدة ذلك الشيء. فنقول في بيان الغاية أن هناك 3 غايات أو 3 غايات. الغاية الأولى هي صون لساني عن الخطأ في النطق. فإن الذي يدرس علم النحو دراسة عميقة طبعا ويراعي قواعده أثناء كلامه سوف يتقوم لسانه وتزول عنه كثير من الأغلاط اللفظية. من باب المثال والتوضيح نأخذ بعض الأمثلة، في الحقيقة نأخذ مثالين فقط حتى لا نطيل. مثلا الذي لا يعلم أن نحو عفوا أشياء أو أشياء ممنوع من الصرف. نفترض أنا الآن لا أعلم أن أشياء ممنوع من الصرف، ولا أعلم أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة ولا يقبل التنوين. الممنوع من الصرف كما أخذتم في الأجرومية التحفة السنية أنه يجر بالكسرة، عفوا يجر بالفتحة، أنا قلت الكسرة، يجر بالفتحة ولا يقبل التنوين. فإذا لم أكن أعلم بذلك ولا أعلم أن أشياء ماذا ممنوعة من الصرف، فإذا جئت بهذه اللفظة بلفظة أشياء في كلامي تراني أجعلها منونة، أجعلها مجرورة بالكسرة، فأقول مثلا رأيت أشياء، ولا أقول رأيت أشياء أشياء أشياء، هو الصحيح، رأيت أشياء بالفتح من دون تنوين، فلأني لا أعلم بأنها ممنوعة من الصرف، ولا أعلم أن الممنوع من الصرف لا ينون، أقول ماذا؟ أشياء. فهذا جهلي بقواعد علم النحو جعلني أخطئ في النطق. وأيضا أقول مثلا اطلعت على أشياء، ولا أقول مثلا اطلعت على أشياء وعلى أشياء، هو الصحيح، لأن أشياء ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالكسرة بالفتحة عفوا. وهكذا أيضا مثال آخر مثل أحمر، أحمر إذا لم أعلم أنه ممنوع من الصرف، فأقول مثلا دم أحمر، لعله هذا أيضا يكثر الخطأ فيه، ولا أقول دم أحمر، أحمر هو الصحيح. وأقول مثلا نزف زيد دما أحمرا، أحمر نزف زيد دما أحمر، هذا خطأ، المفروض أن يقال نزف زيد دما أحمر، لعله تجدون في بعض عندما يقرؤون المقاتل أو كذا استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لعله يقولون هكذا نزف دما أحمر. فأحمر ممنوع من الصرف على صيغة أفعل، وصف على صيغة الفعل، إن شاء الله هذا يأتي بيانه لاحقا. فالجهل بهذه الأمور جعلني أخطئ بلفظ هذه الألفاظ. من هنا قد يشكل بأن كثيرا من الدارسين لعلم النحو، بل كثير من أساتذته يخطئون في النطق والكلام، وأنا منهم. لعلكم رأيتم عدة ألفاظ الآن جئت بها ماذا؟ غير صحيحتين. فمن هنا قد يقال ما الفائدة من دراسة علم النحو؟ مع أنه ماذا؟ مع أن الدارس لا يستطيع ماذا؟ أو لا يستفيد منه، تبقى عنده أخطاء كثيرة. قبل الجواب عن هذا، أو فلنجب أولا ثم نعقب. الجواب أن ذلك له عدة أسباب، يعني أخطاء دارسي علم النحو في الألفاظ وأخطاء أستاذ علم النحو، هذا له عدة أسباب. الشيخ مظفر رحمة الله عليه أشار إليها في كتاب المنطق في أول مباحثه في تعريف في بيان غايته علم المنطق. هناك بين أشكل بهذا الإشكال على المنطق وأجاب بعدة أمور، فنحن نذكر بعض هذه الأمور عفوا ونضيف إليها أيضا أمور أخرى. فنقول أن هنا أن لذلك عدة أسباب. السبب الأول أن الدارس لعلم النحو أو أستاذ علم النحو قد لا يراعي القواعد المدروسة، يعني هو يأخذ القواعد ويعلم بها ويحفظها، وإن سألته عنها قد يجيب ويناقش وكذا وكذا، لكن ماذا؟ لكن لا يراعي تلك القواعد، بعبارة أخرى لا يطبق تلك القواعد، يعني هو يتكلم على رسله، لا يلاحظ أنه كيف أتكلم، كيف أعبر، كيف أعرب، المهم أنه يتكلم. لعله كثير من الناس هذه طبيعته، أنه يتكلم على طبيعته، لا يتكلف أنه لا بد أن أرفع، لا بد أن أنصب، لا بد أن أكسر، لا يتكلف، وإنما يتكلم على طبيعته ولا يراعي تلك القواعد. ف فهذا سبب من أسباب الخطأ عند الدارسين، وواضح أن هذا السبب لا يؤثر على علم النحو. المشكلة في نفس الدارس وليست المشكلة في المدروس في الكتاب. السبب الثاني أنه قد يراعي تلك القواعد لكنه يخطئ في التطبيق لسبب أو لآخر، كما سيأتي بعض أسبابه، يخطئ في تطبيق هذه القواعد، فلسانه مثلا يقفز إلى حركة معينة، فكره يذهب إلى معنى من المعاني فيجعله ماذا يكسر خطأين أو يفتح خطأين أو يضم خطأين، فهذا سبب آخر. السبب الثالث هو اللهجة التي تعود عليها طالب العلم الذي يكون طالبا من العرب. طالب العلم العربي، الطالب العربي بطبيعة الحال هو عاش سنين كثيرة بين أهله الذين يتكلمون باللهجة العامية، فتعود على هذه اللهجة، فعندما بعد سنين ماذا دخل في الحوزة فدرس النحو، وأيضا عاش بين أشخاص من صنفه. عادة الطلبة لا يتكلمون بالفصحى، فيما بينهم يتكلمون بالعامية، فهو تعود على اللهجة العامية ومارس اللهجة العامية وبقي يمارس اللهجة العامية، فهو في سنته لعله يتكلم السنة مثلا 360 يوما مثلا، يتكلم لعله 10 أيام في السنة إذا أحصيناه، يعني هو نقول مثلا يدرس بالعربية مثلا ويعطي محاضرات بالعربية، كم يدرس في اليوم؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة. كم يعطي محاضرات في السنة؟ لعله يعطيك بالنتيجة كم ساعة؟ فلو أحصينا لعله في السنة كلها لا تبقى عنده ماذا إلا ساعات. نفترض كم مثلا؟ 100 ساعة، لكنه 100 ساعة يتكلم في بالفصحى، وفي أغلب أوقاته هو يتكلم ماذا؟ بالعامية. فهذا سبب، وهو تعود الطالب على لهجته، وتغيير العادات من أصعب الأمور وأشكلها. الشيء بالشيء يذكر في بالي الشيخ محمد النراقي رحمة الله عليه، صاحب جامع السعادات، يذكر في كتابه جامع السعادات، هذا الكتاب القيم حقيقة، غني عن التعريف، جامع السعادات لا حاجة إلى أن يتعرض شخص لتعريفه، فهو من الكتب الأخلاقية المحترمة جدا. الشيخ في بالي أنه يذكر يحذر من مسألة تحكم العادات عند الإنسان، يعني يقول في الشباب في أول أيام الشباب وكذا يتمكن الشاب من التخلص من عاداته السيئة بسهولة، بخلاف ما لو شاب على ذلك. يمثل لذلك بمثال لطيف، هذا الذي أريد أن أنقله، يمثل بمثال لطيف، يقول الحمار أجلكم الله لا يرجع، احنا نقول يرجع بق، لا يرجع للخلف، فقط يتقدم إلى الأمام. فهو يمثل بهذا المثال، يقول لو كان الشخص مثلا راكبا على حمار، أو هو يمشي بالحمار أو كذا، فيأتي أمام الحمار، تأتي ماذا؟ يأتي مثلا طريق ضيق جدا بحيث لا يسع إلا للحمار، فيقول قبل أن يدخل الحمار أجلكم الله، لهذا فلنقل حصان فأفضل له، قبل أن يدخل هذا الحيوان إلى هذا الطريق الضيق، يعني فلنتصور الطريق بين بيتين بين حائطين، طريق ضيق جدا، هذا الحيوان إذا دخل قبل أن يدخل الطريق يمكن أن يثنيه صاحبه عن الدخول مباشرة، هو قبل أن يدخل فقط يجر الحبل مثلا، وبالنتيجة لا يجعله يدخل في هذا الطريق. أما إذا دخل، يقول إذا دخل في داخل الطريق فإخراجه يكون صعبا جدا. لماذا؟ لأنه لا يرجع إلى الخلف. هذا مثال لطيف أنه في تحكم العادات، العادات إذا تحكمت عند الإنسان فمن الصعب جدا أن يزيلها. في بالي بعض علماء الأخلاق يقول لعل إزالة العادات، إزالة بعض العادات المستحكمة يفوق نزع الروح. الروح عندما تنزع، عندما كما يقولون أنه كيف كما في الروايات أنه بنتيجة أمر صعب جدا ومؤذي للإنسان، يقول بعض العادات تحتاج إلى أذية أكثر من هذه الأذية لنزعها من الإنسان. على كل هذا جاء عابرا. فهذا الأمر الثالث أو السبب الثالث في من أسباب ماذا؟ من أسباب الخطأ لدارسي علم النحو. السبب الرابع هو اللهجة، قبل الدخول في السبب الرابع نعقب على الثالث. لعله تجد بعض الأجانب من غير العرب يبرعون في اللغة العربية ويحسنونها أكثر من العرب. يعني نحن نعرف بعض الأساتذة لعله أفغاني، أو يعني هو شكله كأنما أفغاني، يعني أنا أراه، يعني أسمعه عندما يدرس، يعني أفضل بكثير من العرب. يدرس الألفية بجدارة ويدرس القطر وغيره بجدارة، وهو عربيته جدا رائعة مع أنه أجنبي. لعله سبب ذلك هو أنه ترك لغته ولم يتعود على ماذا؟ على الألفاظ العربية بصورة خاطئة. يعني الذي يقول إجي من الصعب عليه أن يقول جائه، وقمت من الصعب عليه أن يقول قمت، يعني يجد فيها صعوبة، أصلا ضم فيها نوع من الصعوبة. نحن بطبيعتنا دائما نسكن، جيت، رحت، طلعت، جيت من المدرسة، ما لا نقول ماذا؟ جئت من المدرسة اليوم، لا يوجد هكذا. جئت من المدرسة اليوم صباحا، لا يوجد هكذا. أقول جئت من المدرسة، جئت ساكنة من المدرسة ساكنة، اليوم أيضا ساكنة، الصبح ما نقول صباحا. فهذا فيه نوع من الصعوبة، فلهذا ترانا نسكن كثيرا. السبب الرابع هو اللهجة الأجنبية. أيضا الأجنبي أيضا يعاني من مشكلة اختلاف المخارج. هذا عادة لا يؤثر على النحو كثيرا، بس لكنه يؤثر، لعله يؤثر. المخارج شيء آخر غير النحو. يعني مثلا البعض، مثلا في النحو نحن من بداية النحو إلى آخره نقول ضرب زيد عمرا، والبعض يعني هو المشكلة أنهم لا يعلمون أن هذه اللفظة عندنا غير جسمه، غير لائقة، يعني فيقولون ضرب يجعلوها بالزاي، لا أريد أن ألفظ الكلمة لأنها غير مناسبة. فنحن يوميا نأخذ ضرب زيد عمرا، وهو عندما يتلفظ بضرب يقول ماذا؟ يأتي بها بالزاي. فهذا لغته الأجنبية أثرت عليه، ويبقى يعاني من اختلاف مخارج الحروف ومن اختلاف الحروف. بعض الحروف أصلا غير موجودة في اللهجات الأجنبية، فهذا يؤثر أيضا على الكلام، لعله يجعله يخطئ في أواخر الكلام. السبب الخامس، وهو سبب عملي فلنسميه، عدم القيام بالتمارين اللفظية. نحن في يوم أمس قلنا من الضروري القيام، أو لعله قبل يوم أمس قلنا من الضروري القيام ماذا؟ بالتمارين الإعرابية. هذا نعم، نقوم بالتمارين الإعرابية، لكن هل نقوم بالتمارين اللفظية؟ هذا نادر جدا، نادر أن يقوم الطالب بالتمارين اللفظية، بحيث يتفق مع بعض إخوته مثلا بأنه لا يتكلم إلا بالفصحى. هذا نادر جدا. هذا عدم القيام بالتمارين ماذا أيضا يسبب أنه الطالب لا يعرف كيف يطبق تلك القواعد التي يأخذها، لأنه واضح أن العلم الجديد يحتاج إلى تطبيقات، والنحو تطبيقه من جهتين، من جهة الإعراب، من جهة معرفة الحركات، ومن جهة ماذا؟ من جهة التلفظ به. فمن جهة معرفة الحركات نحن قد نقوم بهذه التمرينات، أما من جهة التلفظ به فهذا نادر جدا. كان في مدرستنا أحد طلبتي، الطلبة من الإحساء لعله، اتفق مع بعض زملائه وتعاهدوا، أخذوا عهدا على أنه لا يتكلمون في المدرسة إلا بالفصحى. ما داموا في المدرسة لا يتكلمون إلا بالفصحى، فإن خرجوا فهم أحرار. حقيقة وجدنا أثرا لذلك حتى على غيرهم من الطلبة. يعني أنت إذا كان زميلك يتكلم معك بالفصحى، فمن الطبيعي أنه ماذا؟ أنك تتأثر بذلك. فمن الجيد أنه ولو على وسائل التواصل أنه ماذا؟ أن يتكلم الشخص بالفصحى. السبب السادس عفوا، هو التكلم بلغتين، سواء كانت عربية أو أجنبية. الذي يتكلم بلغتين لعل الذهن لا يستوعب لغتين مع ضبطهما معا بصورة صحيحة جدا، هذا صعب، يحتاج إلى جهد، فهذا أيضا من الأسباب. خلاصة الكلام أن دراسة علم النحو في الحقيقة هي تؤهل الطالب لكي يتكلم بصورة صحيحة، ولا تجعله يتكلم، يعني لا تفرض عليه الكلام بصورة صحيحة، وإنما لابد عليه من القيام بعدة أمور. أولا ضبط القواعد، هذا تلخيص، ضبط القواعد. التعبير بالتلخيص غير مناسب، هذا تحصيل للفوائد. أولا يضبط القواعد، ثم يراعيها أثناء الكلام، ثم يقوم بالتمرينات فيها. من باب التعقيب نقول أنه إن من الأمور التي تؤثر كثيرا على الطلبة هو أنهم يتكلمون بالعامية في الكتابة، في المراسلة. هذا جدا سلبي، جدا سلبي. يعني الطالب يعني فليجعل هكذا في ذهني أنه هذا شيء، فلنقل هكذا قبيح، لا أريد أن أقول قبيح أخلاقي أو كذا، لا قبيح لغوي إن صح التعبير. يعني لابد أن يتجنب الطالب ماذا التكلم باللغة العامية، لأنه التكلم باللغة العامية يعني الكتابة باللغة العامية هذا يقوي عنده العامية، وكلما قوت العامية ضعفت ماذا؟ ضعفت اللغة اللهجة الفصحى. طبعا الوقت لم يكفي لإتمام هذا البحث، فليكن الدرس ساعة، الذي يتعب فليوقف الدرس ويكمله لاحقا. الغاية، هذه الغاية الأولى. الغاية الثانية، إن شاء الله نختصر، الغاية الثانية هي قراءة القرآن بشكل صحيح. فإن النحو، علم النحو له ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، ويؤثر على صحة القراءة فيه. القرآن الكريم وإن كان محركا بحركات واضحة، إلا أن هذه الحركات لا تقي من الوقوع في الخطأ. نرى كثيرا من الناس يعني يقرؤون القرآن ويرون الفتحة ويقرؤونها كسرة، تقول له أنعمت، يقول أنعمت، يقرأها أنعمت، لا يقول أنعمت. فهذا طبعا أحد أساتذتنا حفظه الله من الذين يعتنون بالقرآن، كان يقول عندما كان يمرننا على القرآن وكذا، كان يقول للذي يقرأ، يقول له لا تقرأ القرآن الذي في ذهنك، اقرأ القرآن المكتوب. فعلا نحن كثير كثير منا يقرأ القرآن الذي في ذهنه، هو يرى أمامه لفظة ويقرأ لفظة أخرى. فهذا هذه عفوا من غايات علم النحو، الذي يدرس علم النحو ويطبقه كذا يعرف كيف يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن بصورة صحيحة. هذا لا أدري، كان المفروض أن نمثل له من باب الاختصار، لا نمثل له. إن شاء الله المثال الذي يأتي في الغاية الثالثة أيضا يكون مثالا للغاية الثانية، يمكن أن يصلح مثالا للغاية الثانية. الغاية الثالثة هي فهم القرآن الكريم وكلام أهل البيت عليهم السلام، فهم معاني القرآن. مرة أقول النحو ينفعني في قراءة القرآن صحيحا، هذه الغاية الثانية. الغاية الثالثة، لا، علم النحو ينفعني في فهم ماذا؟ في فهم القرآن الكريم، في فهم معاني القرآن الكريم وكلمات أهل البيت عليهم السلام. ولا شك أن هذه الغاية هي من أهم الغايات، إن لم تكن أهمها. جدا مهم أنه الطالب يفهم كلام أهل البيت عليهم السلام. كيف تكون هذه غاية النحو؟ نقول النحو له أثر كبير على فهم المعاني، لأن الحركة، السكون، الفتح، الضم، الكسر، هذا يغير بالمعاني التي تكون للألفاظ. من باب المثال نأتي بمثالين فقط، لا نريد أن نطيل، نأتي بمثالين من القرآن الكريم. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. هنا قد يتوهم، لعله الآن أنا أسألكم، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ هل تفهمون أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول أو يأمر نبيه صلى الله عليه بأن لا ينسى، يقول له نحن سننزل عليك الوحي فلا تنسى هذا الوحي، هذا الوحي فليبقى في ذهنك ولا تخرجه من ذهنك. تفهمون هذا المعنى أو تفهمون المعنى الثاني؟ سنقرئك فلا تنسى. الله تبارك وتعالى يريد أن يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله لن ينسى ما أوحي إليه. ماذا تفهمون قبل أن نبين الآية؟ يعني أنتم راجعون، ماذا تفهمون من الآية؟ سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني شنو؟ حتى نقرأها نحن بهذه الطريقة، سنقرئك فلا تنسى، يعني نفهم أنه يأمره بعدم النسيان أو يخبره بأنه لن ينسى. نقول هذا يرجع إلى حركة آخر ينسى، آخر تنسى. تنسى نرى أن الألف موجود فيها، وإذا كان الألف موجودا فمعناها أنها غير مجزومة، لأن الجزم فيما آخره ألف كما تقدم في التحفة السنية، الفعل الذي آخره ألف يجزم بحذف آخره. فلو كانت تنسى مجزومة فلحذف ماذا؟ لحذف الألف منها، فلما لم يحذف فهي غير مجزومة، ولما لم تكن مجزومة فلا ليست بناهية وإنما نافية، لأن لا لو كانت ناهية لجزمت، وهنا لم تجزم، لم يحذف الألف، فنعلم أن لا نافية، وإذا كانت نافية فهي ليست أمرا. الله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تنسى ما أوحي إليك، لا، يريد أن يخبره بأنه لن ينسى. واضح الفرق الكبير بين هذين المعنيين. المثال الثاني قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. أتمنى أن تخرجوا الآية من القرآن الكريم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه. فنحن لو نفرض قرأنا من هنا يغشي الليل النهار، قد يفهم القارئ من قوله تعالى يغشي الليل النهار، قد يفهم أن المعنى أن الليل يغشى النهار، فنقول له ما معنى هذه الآية؟ يقول المعنى أن الليل يأتي على النهار ويغشيه ويغطيه، وبنتيجة يزول النور بالليل، يزول نور النهار بالليل، يغشي الليل النهار. لكن لو درس علم النحو يعلم بأن هذا المعنى غير صحيحين. لماذا؟ لأنه لو أريد هذا المعنى لا فتح أول يغشي، قال يغشي أو يغشى، فتح الأول وجعل آخرها ماذا؟ ألفا، يقول يغشى الليل، وجعل الليل مرفوعا، فتكون الآية يغشى الليل النهار. فعندما رأينا الفتحتين في الليل ورأينا الياء في يغشي ورأينا الضم في أولها، نعلم بأن هذا المعنى غير صحيح، ونعلم بأن فاعل يغشي هو ضمير مستتر عائد على الله تبارك وتعالى، يعني الله يغشي الليل النهار، يعني بمعنى أنه يلحقه، يعني يجعل الليل لاحقا بالنهار والنهار لاحقا لليل، يعني بنتيجة النهار يأتي ثم يذهب ثم يأتي الليل ثم يذهب. هذه آخر غاية يلحق بهذه الغاية ماذا؟ فهم كلام العربي وأشعارهم وقصصهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.